أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: الرحيل وشيك. الرحيل وشيك، الرحيل عن الدنيا وشيك قريب. قال المصنف: ولا يجوز نيابة الظرف والمصدر إلا بثلاثة شروط. يتعرض المصنف هاهنا إلى الشروط التي لا بد أن تتوفر في الظرف وفي المصدر لكي يجوز أن ينوب عن الفاعل، ولم يتعرض المصنف لشرط الجار والمجرور، وحقيقة لا أعلم لماذا، لأن هذه الشروط التي ذكرها كما تجري في الظرف والمصدر تجري في الجار والمجرور. على كل، نحن نقتصر على ما ذكره المصنف. هذه الشروط ماذا؟ شروط للظرف والمصدر، وسيصرح المصنف أن الشرط الثالث يجري أيضا في الجار والمجرور. كما ذكرنا في درس أمس أن هذا المطلب فيه نوع من الصعوبة، فأرجو أن يكون ذهنكم معي. الظرف والمصدر أقسام. الظرف والمصدر ينقسم إلى قسمين بتقسيمين، يعني عندنا تقسيمان للظرف والمصدر. تقسيم أول ينقسم فيه إلى قسمين، وتقسيم ثان ينقسم فيه أيضا إلى قسمين. التقسيم الأول فلنذكر، نبدأ بالمصدر. التقسيم الأول للمصدر أنه ينقسم إلى مصدر مختص ومصدر غير مختص. طبعا كذلك الظرف ينقسم إلى ظرف مختص وظرف غير مختص، لكننا بدأنا بالمصدر. فالمصدر ينقسم إلى مصدر مختص ومصدر غير مختص. ما معنى كون المصدر مختص وما معنى كونه ماذا؟ غير مختصين. المصدر يدل على الحدث. المصدر يدل على الحدث. تقول: ضربت ضربا. ضربا يدل على حدث الضرب. جيد. إذا دل المصدر على الحدث فقط نسميه ماذا؟ مصدرا غير مختص. تقول: ضربت زيدا ضربا. ضربا هنا لم يدل على غير الحدث فنسميه مصدرا مختصا. لو سألتك على ماذا دل ضربا، تقول لي: دل على حدث الضرب لا غير. جيد. أما إذا دل على معنى زائد على الضرب، على خصوصية زائدة على الضرب، يعني ضرب مع شيء آخر، مع خصوصية، هذا نسميه بالمصدر المختص. مثاله: ضربت ضربا شديدا. ضربا يدل على الحدث، لكن الحدث الذي فيه خصوصية وهي كونه شديدا. طبعا هو دل بسبب ماذا؟ بسبب الوصف. هسه بالدقة لعله يقال ماذا الدال هو الوصل، لكن لا أريد أن أدخل في هذا الكلام. المهم أن المصدر هنا صار ماذا؟ صار مختصا يدل على حدث خاص، على ضرب خاص، وهو الضرب الشديد، فنسميه ماذا؟ نسميه بالمصدر المختص. فالمصدر المختص إذا أردنا أن نعرفه نقول المصدر المختص هو المصدر الذي اختص بنوع ما من الاختصاص. المصدر الذي اختص بنوع ما من الاختصاص، مثل تحديد العدد، تحديد العدد أو تحديد النوع كما قلنا قبل قليل، ضربت ضربا شديدا، هذا تحديد نوع الضرب، نوع الضرب هو شديد. وتارة تقول ضربت ضربتين، ضربت ضربتين، هذا مصدر مختص. لماذا؟ لأنه دل على تحديد العدد، على نوع من الاختصاص، اختص بنوع من الاختصاص وهو تحديد العدد. جيد. المصدر أيضا ينقسم إلى متصرف وغير متصرف، هذا تقسيم آخر للمصدر، ينقسم إلى متصرف وغير متصرف. ما المراد من المصدر المتصرف؟ وما المراد من المصدر غير المتصرف؟ المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق، هذا تارة يلزم الناصب وتارة لا يلزم الناصب. ما معنى أنه يلزم الناصب؟ بمعنى أنه لا يأتي إلا مفعولا مطلقا، يلازم النصب على المفعولية المطلقة. يعني هذا المصدر في اللغة العربية لم يأتي إلا مفعولا مطلقا، هذا نسميه غير متصرف. ما معنى غير متصرف؟ يعني لازم النصب على أنه مفعول مطلق. كلما ورد في اللغة العربية هذا المصدر لا يرد إلا أنه يعرب مفعولا مطلقا. مثاله سبحان، سبحان مصدر، كلما ورد سبحان في اللغة العربية يأتي ماذا؟ يأتي مفعولا مطلقا. تقول سبحان الله، سبحان الله، سبحان ما إعرابه؟ إعرابه أنه مفعول مطلق لفعل محذوف التقدير، أسبح مثلا، أسبح سبحان الله، أسبح سبحان الله. فسبحان مصدر مضاف إلى الله، يعرب مفعولا مطلقا ولا يعرب بإعراب آخر، لا يأتي مثلا مبتدأ، سبحان لا يأتي مبتدأ ولا يأتي فاعلا ولا يأتي ماذا؟ مفعولا. هذا نسميه بالمصدر غير المتصرف. في قباله ماذا؟ المصدر المتصرف. وعندما عرفنا المصدر غير المتصرف فهمنا ما هو المصدر المتصرف. المصدر المتصرف هو الذي لا يلازم النصب على المصدرية، على المفعول المطلق. يعني يأتي مفعولا مطلقا، يأتي مفعولا به مثلا، يأتي فاعلا، يأتي مبتدأ، يأتي خبرا، فكما يعرب مفعولا مطلقا يعرب بغيره من الإعرابات. مثاله ضرب، تقول ضربت زيدا ضربا، ما إعراب ضرب؟ مفعولا مطلقا. جيد. هل ضرب يلازم النصب على المفعولية؟ نقول لا، يمكن أن تقول ضربك ضرب شديد، ضرب جاء مبتدأ وجاء خبر، ضربك مبتدأ وضرب شديد خبر، فنرى أنه لم يلازم وتقول مثلا رأيت ضربك الشديد، جاء هنا ماذا؟ ضرب ماذا؟ جاء مفعولا به. وتقول قوي ضربك، قوي ضربك، ضربك هنا جاء فاعلا. فنرى أن هذا المصدر يأتي مفعولا مطلقا ويأتي ماذا؟ غير المفعول المطلق، فهذا نسميه مصدر متصرف، يتصرف من إعراب إلى إعراب آخر. جيد، فهمنا الآن ما المراد بالمصدر المختص، وما المراد بالمصدر غير المختص، وما المراد بالمصدر المتصرف، وما المراد بالمصدر غير المتصرف. نأتي إلى الظرف. الظرف أيضا ينقسم إلى مختص وغير مختص، وينقسم إلى متصرف وغير متصرف. المراد بالمصدر المختص هو المصدر، عفوا، الظرف. المراد بالظرف المختص هو الظرف الذي اختص بنوع من الاختصاص، مثل الإضافة، مثل العلمية. في قباله الظرف غير المختص، مثلا تقول صمت يوما، وتقول صمت يوم الخميس. صمت يوما ظرف ماذا؟ غير مختص، لم يختص بنوع من الاختصاص. صمت يوم الخميس ظرف مختص اختص بالإضافة. صمت رمضان، هذا ظرف مختص اختص بالعلمية، رمضان علم على الشهر المعروف، فهذا مختص بالعلمية. تقول سافرت اليوم، هذا ظرف مختص اختص بماذا؟ بدخول الألف واللام. فالظرف المختص هو الذي ماذا؟ الذي اختص بنوع من الاختصاص كالعلمية كالإضافة ونحوها. في قباله الظرف غير المختص. نعم، تقول سرت فرسخا، ظرف غير مختص. سرت فرسخين، ظرف غير مختص. أما تقول مثلا صليت مثلا، نعم السلام، يحضرني مثال للظرف المختص، الظرف المكان المختص، مثلا تقول نعم، لا يحضرني هذا المثال، لعله الآن يأتي بالتطبيق. لا يحضرني مثال لظرف ظرف مكان مختص. نعم، بقي عندنا ماذا؟ الظرف المتصرف والظرف غير المتصرف. عندما فهمنا المصدر المتصرف وغير المتصرف، نفهم الظرف المتصرف وغير المتصرف. الظرف غير المتصرف هو الظرف الذي لا يأتي إلا منصوبا على الظرفية أو مجرورا بمن، من الجارة. الظرف إذا لازم النصب على الظرفية أو الجرة بمن، نسميه ماذا؟ ظرفا غير متصرف. في قباله الظرف المتصرف، وهو الظرف الذي لم يلازم النصب على الظرفية أو الجر بمن، بل ماذا؟ خرج عن النصب على الظرفية والجر بمن. مثاله كثير، مثلا يوم، ساعة، خلف، قدام، زمن، وقت. هذه تأتي ماذا؟ منصوبة على الظرفية ومجرورة بمن، وتأتي ماذا؟ معربة بإعرابات أخرى. مثلا تقول عفوا، تقول مثلا صمت يوما، صمت يوما، هذه جاءت منصوبة على الظرفية، وتقول اليوم يوم جميل. جاء هنا اليوم مبتدئ وجاء ماذا؟ خبر أو خبرا. فكما أنه ينصب على الظرفية ويجر بمن يعرب بإعراب آخر، فنقول ماذا؟ نقول عنه هذا ظرف متصرف. أما الذي يلازم النصب على الظرفية أو الجر بمن، هذا نسميه ماذا؟ نسميه بالظرف غير المتصرف، لا يتصرف، يختص بالنصب على ماذا؟ على الظرفية. مثاله عنده. عنده ظرف لكن لا يأتي إلا منصوبا على الظرفية أو مجرورا بمن، لا يأتي عند مبتدأ ولا يأتي خبر ولا يأتي فاعلا ولا يأتي مفعولا. دائما عند إذا جاء في اللغة العربية إما أن يأتي منصوبا على الظرفية أو مجرورا بمن. إذا تبين هذا، إذا تبين هذا تتبين إن شاء الله عبارة المصنف، فقال ولا يجوز نيابة الظرف والمصدر إلا بثلاثة شروط، أحدها أن يكون مختصا، فلا يجوز ضرب أو ضرب عفوا ضرب. ما معنى أن يكون مختصا؟ قلنا يدل على معنى أن يكون مختصا في المصدر، يدل على معنى آخر غير الحدث. فضربت ضربا لا يجوز أن تقول ضرب ضرب، لأن ضرب لا يدل إلا على الحدث، لا يدل على معنى آخر، فنقول هذا غير جائزين. قال ولا صيم زمن، أيضا لا يجوز، لأنه ماذا؟ لأن زمن غير مختص، ظرف غير مختص. ولا اعتكف مكان لعدم اختصاصها. جيد. قال فإن قلت، يعني إذا جئت بمخصصين جاز، فإن قلت ضرب ضرب شديد دل هنا على الحدث مع الشدة، وصيم زمن طويل، صيم يعني صام وماذا؟ صام زمنا طويلا، فحذفت الفاعل فقلت صيم زمن طويل، فزمن ظرف مرفوع على النيابة عن الفاعل. واعتكف مكان حسن جاز لحصول الاختصاص بالوصف. الوصف يخص واضح، وكل هذه الأمثلة جاءت مختصة بالوصف. قال الثاني أن يكون متصرفا لا ملازما للنصب على الظرفية أو المصدرية. بين ما المراد بغير المتصرف وما المراد بالمتصرف. قال أن يكون متصرفا لا ملازما للنصب على الظرفية أو المصدرية، يعني المفعول المطلق، عندما يقولون منصوب على المصدرية يعني منصوب على أنه مفعول مطلق. فعلمنا أن غير المتصرف هو الملازم للنصب على الظرفية أو المصدرية، والمتصرف هو غير الملازم. قال فلا يجوز سبحان الله بالضام على أن يكون نائبا مناب فاعل فعله المقدر، على أن تقديره يسبح سبحان الله. الأصل سبحان الله منصوب على الظرفية، تقديره يسبح سبحان الله. تأتي وتقول سبحان الله فتنصب على ماذا؟ فترفع على أنه نائب فاعل لفعله مع حذف الفاعل. التقدير يسبح سبحان الله، هذا لا يجوز، لأن سبحان ماذا؟ وإن كان غير عفوا وإن كان مختصا بالإضافة إلا أنه غير متصرف. ما معنى غير متصرف؟ معنى أنه ملازم للنصب على المصدرية، ملازم للنصب على أنه مفعول مطلق. ولا يجاء، قال ولا يجاء إذا جاء زيد. إذا لا تأتي إلا ماذا؟ منصوبة على الظرفية، فهي مختصة، عفوا فهي غير متصرفة، فلا يجوز أن تجعل إذا ماذا نائبة عن الفاعل. قال على أن إذا نائبة عن الفاعل لأنهما، يعني لا يجوز لأنهما لا يتصرفان. نعم. قال الثالث أن لا يكون المفعول به موجودا. إذا وجد المفعول به في الكلام فماذا؟ يعني نحن سابقا قلنا ماذا؟ قلنا إذا لم يوجد المفعول به في الكلام ماذا؟ ينوب الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر. فإذا وجد المفعول به، فيوجد عندنا شيئان يصلحان لي أن يكون نائبا عن الفاعل. مثلا يوجد عندنا يوجد عندنا مفعول به ومصدر، مفعول به ومصدر، أو يوجد عندنا مفعول به وظرف. مثلا تقول ضرب زيد عمرا ضربا شديدا، فعندنا عمرا مفعول به وعندنا ماذا؟ ضربا. هل يجوز أن تجعل عمرا نائبا عن الفاعل؟ نعم يجوز، واضح يجوز. لكن هل يجوز لك أن تجعل ضربا نائبا عن الفاعل و تبقي المفعول به؟ نقول لا يجوز. يعني تارة تقول ضرب عمرا ضربا شديدا، يصح أو لا يصح؟ يصح. عمر نائب عن الفاعل وضربا مفعول مطلق. وتارة تقول ضرب عمرا ضرب شديد، فتجعل المصدر نائبا عن الفاعل مع وجود المفعول به، نقول لا يجوز. هكذا الكلام في الظرف، نفس الكلام، الظرف لا يجوز أن ينوب عن المفعول عن الفاعل مع وجود المفعول به. قال الثالث أن لا يكون المفعول به موجودا، فلا تقول ضرب اليوم زيدا خلافا للأخفشي والكوفيين، الأخفش والكوفيون أجازوا ذلك. قال وهذا الشرط أيضا جار في الجار والمجرور، والخلاف جار فيه أيضا. يعني كما لا يجوز أن تنيب الظرف والمصدر مع وجود المفعول به، كذلك لا يجوز أن تنيب الجار والمجرور مع وجود ماذا؟ المفعول به. وقلنا الشرط الأول والثاني أيضا جاريان في الجار والمجرور. هسه هذا نعطيكم واجبا، ما المراد بالجار والمجرور المختص، وما المراد بالجار والمجرور المتصرف؟ راجعوا شرح الفاكهي على ما ببالي أنه موجود فيه، يذكر تعريف الجار والمجرور المتصرف والجار والمجرور المختص. نعم. قال واحتج المجيز. الآن يدخل في نقاش، الأخفش والكوفيون أجازوا، جاءوا بدليل، دليل قرآني ودليل ماذا؟ من الشعر العربي. الدليل القرآني قال واحتج المجيز بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. وبقول الشاعر وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه. الآية ماذا قالت؟ ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. طبعا عندنا في القرآن المتعارف بالنتيجة ليجزي قوما، هكذا عندنا في قراءة المتداولة بالنتيجة. ليجزي يعني الله تبارك وتعالى ليجزي قوما. أبو جعفر لا، قال ليجزى قوما، ليجزى قوما. فلنفرض أن أصل الآية هكذا، أصل الكلام هكذا، ليجزي الله قوما بما كانوا يكسبون. أقول لك أعرب لي، تقول يجزي فاعل، عفوا فعل، والله فاعل، وقوما مفعول به، وبما كانوا يكسبون هذا ماذا؟ جار ومجرور متعلق بيجزي. جيد، أقول لك احذف الفاعل، المفروض ماذا تقول؟ ليجزى قوم، يجزى قوم، قوم نائب عن الفاعل. جيد، لكننا نرى أن أبا جعفر ماذا قال؟ ماذا قرأ؟ قال قرأ ليجزى قوما. يجزى مبني للمجهول، فأين هو النائب عن الفاعل؟ النائب عن الفاعل إما قوم أو الجار والمجرور بما كانوا يكسبون. إذا جئنا إلى قوم وجدناه منصوبا، فلا يمكن أن يكون ماذا؟ نائبا عن الفاعل، فلا بد أن نقول ماذا؟ إن الجار والمجرور ماذا؟ هو النائب عن الفاعل. وهذا يعني أننا أنبنا الجار والمجرور عن الفاعل مع وجود المفعول به وهو قوم، وهذا دليل واضح جدا على جواز ماذا؟ إنابة الجار والمجرور منابة الفاعل مع وجود المفعول به، خلافا لما ذكره المصنف. هذا دليلهم. هكذا بالنسبة إلى ماذا؟ قول الشاعر وإنما يرضي المنيب عفوا ربه ما دام معنيا بذكر قلبه، وإنما يرضي المنيب ربه. المنيب هو الذي يرجع إلى الله تبارك وتعالى، الذي يرجع إلى الله تبارك وتعالى، هذا يرضي ربه ما دام معنيا بذكر قلبه. أين الشاهد؟ معنيا بذكر قلبه. معني ماذا؟ اسم مفعول. معني اسم مفعول، واسم المفعول يأخذ ماذا؟ يأخذ نائبا عن الفاعل، لا يأخذ ماذا؟ لا يأخذ فاعلا. جيد، معني اسم مفعول، أين نائب الفاعل؟ إما قلبه أو بذكر، معني قلبه، لكننا نجد أن الشاعر قد نصب قلبه، فلا يكون ماذا؟ نائبا عن الفاعل. بذكر جار ومجرور هو النائب عن الفاعل، فجعل بذكر نائبا عن الفاعل مع وجود المفعول به وهو قلبه، وهذا دليل على جواز إنابة الجار والمجرور مناب الفاعل مع وجود المفعول به. هذا هو ماذا؟ استدلالهم. طبعا معني من عنية، يعني اهتم بالأمور التي اشتغل بها، المهتم بالأمور التي تشتغل بها نسميه بالمعني. جيد. قال المصنف فأقيم بما ذكر، عفوا، فأقيم بما يعني الجار والمجرور، وبذكر أقيم بما هذا في الآية، وبذكر هذا في البيت، مع وجود قوما في الآية الذي هو مفعول به، وقلبه الذي هو أيضا مفعول به هذا في البيت. قال وأجيب عن البيت بأنه ضرورة. البيت ضرورة، السنة كان في بالي أنه أعطيكم هنا واجبا، أنه أين الضرورة في البيت؟ نحن إما أن نرفع نقول قلبه، وإما ماذا؟ أن ننصب نقول قلبه. والرفع والنصب لا يؤثر على ماذا؟ على الوزن، وزن ماذا؟ وزن الأبيات. يعني سواء ضممت أو فتحت، هذا لا يؤثر على وزن الأبيات، فكيف هنا أثر؟ هذا فكروا فيه، ولعلي أجيب عليه في الدرس اللاحق، لكن أنتم حاولوا أن تراجعوا مسألة القافية، وأن القافية كيف تكون وما إلى ذلك. قال وعن القراءة بأنها شاذة، القراءة شاذة، والشاذ لا يبنى عليه قاعدة. انتهت، هذا هو الجواب. طبعا هناك إشكال على البيت، وحقيقة يعني أنا سأأخذ بعضا من وقتكم إن شاء الله تكون فيه فائدة. يعني حقيقة أستغرب أنه كيف استدلوا بهذا البيت، وكيف أجابوا بهذا الجواب. نحن إذا لاحظنا معنى البيت نجد أن ما ذكروه لا يناسب، ما ذكروه من الإعراب لا يناسب معنى البيت. ما هو الإعراب؟ الإعراب هو أنه قلبه مفعول به، وبذكر جار ومجرور نائب عن الفاعل. إذا رجعنا إلى المعنى، ماذا نفهم من البيت؟ المراد أن هذا التائب الراجع إلى الله تبارك وتعالى يرضي ربه ما دام قلبه مهتما بذكر الله، ما دام قلبه مهتما بذكر الله. وهذا المعنى لا يناسب أن نعرب قلب مفعولا به، لا يناسب، بل لابد أن نعربه ماذا؟ اسما لدامه. واضح جدا، واضح من المعنى. وإنما يرضي المنيب التائب، إنما يرضي ربه ما دام قلبه معنيا بالذكر. هذا هو المفهوم من البيت، أنا جدا أستوضحه، جدا واضح، ما دام قلبه معنيا بالذكر. أما أن تقول لي قلبه ماذا؟ مفعول به، فهذا لا يناسب ماذا؟ لا يناسب المعنى. ولو سلمنا بأن المعنى صحيح، لو سلمنا بأن المعنى صحيح، التركيب أصلا غير صحيح. ما دام معنيا بذكر قلبه، كيف تجعل قلب مفعولا به؟ كيف تجعله مفعولا به؟ ماذا يكون المعنى؟ يكون هكذا التركيب، يكون هكذا: ما دام التائب مهتما بقلبه بذكر الله. وهذا فاسد. أنت عندما جعلت قلبه مفعولا به فمعناه أنه أن العناية قد وقعت على القلب، وهذا واضح الفساد. ما معنى أنه يعتني بقلبه بذكر الله؟ هذا الشخص نقول زيد التائب يعتني بقلبه، وإذا اعتنى بقلبه بذكر الله ماذا؟ فقد أرضى ربه. ترى أن المعنى مختل، غير بنتيجة، ليس له معنى محصل على تعبيرهم. إذن فماذا نعرب ماذا معنيا؟ معني في الحقيقة في البيت ليست اسم فاعل، عفوا ليست اسم مفعول، وإنما هي اسم فاعل جاء على صيغة المفعول. لأنه يذكرون في الكتب الصرفية أن عني هذا ظاهره أنه ماذا؟ مبني للمجهول، لكنه مبني للمعلوم. عني، تقول عني زيد بحاجته، يعني اعتنى بحاجته، وليس المراد أن عني ماذا مبني للمجهول. هناك صيغ، هناك أفعال في اللغة العربية تأتي مبنية للمجهول مع أنها ماذا؟ مع أنها مبنية للمعلوم. صيغتها مبنية للمجهول لكن واقعها مبني للمعلوم. فهنا عني مبني للمعلوم، تقول عني زيد بحاجته، يعني اعتنى بحاجته، اعتنى، وليس مراد عني يعني عني زيد لا تعربه ماذا؟ نائبا عن الفاعل، وإنما تعربه فاعلا، وإنما تعربه ماذا؟ تعربه فاعلا. هكذا هنا معني مبني للفاعل. معني مبني للفاعل. ما دام قلب التائب معنيا، يعني معني معتنيا بذكر، هذا هو الظاهر. ما دام التائب معتنيا بالذكر فهو قد ماذا؟ قد أرضى ربه. أما ما ذكر وما أجيب بنتيجة، هذا بعيد كأنما كل البعد عن المعنى. نعم، الظاهر أن الوقت قد أخذنا. هذا يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.